بسم الله الرحمن الرحيم.
مكة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. 50 خطأ للمرأة. للمرأة.
التشبه بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المتشبهة بالرجال. أترضين أيتها الأخت المسلمة أن تطردي يوم القيامة من رحمة الله عز وجل؟
لا. 50 خطأ للمرأة.
عصيان المرأة لزوجها.
العبوس في وجه أخواتك.
مصاحبة النساء غير الصالحات. الخضوع بالقول، سواء ردت على التليفون أو كلمت الرجال لحاجة.
50 خطأ للمرأة.
لكن المرأة تقول مين حضرتك، مين عاوز إيه، وتتمايع في قولها، فإن هذا لا يجوز شرعا.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
أيتها الأخت المسلمة أي نفس أضعتيه في غير طاعة الله عز وجل فأنت خاسرة. أيتها الأخت المسلمة،
انتبهي أختاه،
بقي لك 20 نفسا.
انتبهي أختاه،
15 نفسا، 10 أنفاس، 3 أنفاس، نفسان، نفس واحد. لم يبق لك نفس فتموت.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
50 خطأ للمرأة.
حقوق الوالدين، إيذاء الجار.
50
ترك الصلاة، عدم غض البصر.
50 خطأ للمرأة.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
الكبر، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. اللهم نجنا منها. يمكن أن يكون سلوكك هذا الطيب دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيحب النساء الالتزام من سلوكك وابتسامتك في وجوههن.
إلا سنا لا أختنا شيئا عجاب، طعموا كلاما لا يسر عن الحجاب.
قالوا خياما علقات فوق الرقاب،
قالوا ظلام الحال كالبين الثياب، التأخر والتخلف في الحجاب.
قالوا الرشاقة والتطور في غياب.
يسرنا في شركة مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم إلى كل أخت مسلمة هذا الإصدار. 50 خطأ للمرأة لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات الأجلاء، هذه هي الحلقة الثانية من محاضرة 50 خطأً في حياة المرأة. ومر في الحلقة الأولى 20 خطأً في حياة المرأة، والشريط موجود يمكن أن تحصلوا عليه. وتحدثنا في المحاضرة الأولى عن 20 خطأً، وهم: أولا الذهاب إلى السحرة والكهان، ثانيا الإعراض عن تعلم العلم الشرعي، ثالثا النياحة ولطم الحدود، رابعا السفر بلا محرم، خامسا الدعاء على الأولاد، سادسا تأخير الصلوات كسلا، سابعا السكوت عن الأولاد الذين لا يصلون، ثامنا عدم إخراج زكاة الحلي، تاسعا عدم الفطر أيام الحيض، عاشرا الإحرام للحج أو العمرة في الجلباب الأبيض، الحادي عشر خروج المرأة متبرجة، الثاني عشر إظهار المرأة عينيها من تحت النقاب، الثالث عشر الجيبة والبلوزة، الرابع عشر الجلباب المزركش، الخامس عشر الجلباب المعطر، السادس عشر الجيبة المفتوحة، السابع عشر خمار التبرج، الثامن عشر الكعب العالي، التاسع عشر الكشف عند الطبيب الرجل لغير ضرورة، العشرون كلام المرأة للرجال بغير حاجة. هذا ما سبق في المحاضرة الماضية، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل بقية هذه الأخطاء. الخطأ الواحد والعشرون التشبه بالرجال. من المخالفات التي وقع فيها كثير من النساء التشبه بالرجال في الملبس أو الهيئة أو المشية. لا يجوز لك أن تتشبه بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المتشبهة بالرجال، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. أترضين أيتها الأخت المسلمة أن تطردي يوم القيامة من رحمة الله عز وجل؟ فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند أبي داود والإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وعند أبي داود وصححه الألباني أن أمنا عائشة رضي الله عنها سئلت عن امرأة تلبس النعل أي الحذاء الخاص بالرجل، فقالت رضي الله عنها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن المرأة إذا تشبهت بالرجل فقد ارتكبت عدة مخالفات. أولا التعرض للطرد من رحمة الله كما مر معنا، ثانيا الخروج عن فطرتها كأنثى، ثالثا الاعتراض على قدر الله عز وجل أن خلقها أنثى وكأن لسان حالها يقول يا رب لما خلقتني أنثى ولم تخلقني ذكرا، رابعا يسخر منها الرجال لأن المرأة إن تركت أنوثتها وحاولت أن تتشبه بالرجل في لبس القميص والبنطلون ونحو ذلك أو في المشية أو في الهيئة فلن تصير رجلا أبدا وقد تخلت عن أنوثتها، فهي بين الرجال وبين النساء، فحينئذ يسخر منها الرجال ولا يقدرونها ولا يحترمونها. أنا أقول لك شيئا أيتها الأخت الكريمة، لو تقدم لخطبتك رجل يلبس فستانا أو يلبس جيبة وبلوزة وقد لبس في أذنه قرطا وحول عنقه قلادة وفي يده أساور من ذهب فصار كالمرأة تماما، هل تقبلي أن تتزوجي من هذا الرجل؟ ما أظن أن تقبلي هذا الرجل رجلا لك. فكذلك الرجل لا يقبل أن يتزوج رجلا آخر يلبس قميصا وبنطالا ويترجل في شعره ومشيته. الخطأ الثاني والعشرون تعليق الصور والتماثيل في البيت. من النساء من تزين جدر بيتها بالصور والتماثيل ظانة أنها بذلك تجعل بيتها جميلا يسعد كل من يدخله، والحقيقة أنها بذلك تجعل بيتها كئيبا، لأنها منعت بهذه الصور وتلك التماثيل دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مكة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. 50 خطأ للمرأة.
صور الزروع والزهور والجمادات فلا بأس بها. فقد روى البخاري ومسلم أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أبا العباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن صورة ما لا روح فيه جائزة مباحة. الخطأ 23: عصيان المرأة لزوجها. يجب على المرأة أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله عز وجل. فالرجل أمير المرأة وقائم عليها، يحوطها برعايته وعنايته ويحفظها بأمر الله عز وجل. قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقد جعل الله عز وجل القوامة للرجل، فعلى الزوجة أن تسمع وتطيع وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك ما لم تؤمر بمخالفة شرعية. فطاعة المرأة لزوجها طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة. فقد روى ابن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقد روى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء فقال عليه الصلاة والسلام: التي إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وبعض الناس يظن التي إذا نظرت إليها سرت يعني الجميلة، هذا خطأ. قد تكون المرأة جميلة وإذا نظر إليها زوجها كشرت في وجهه، وقد تكون المرأة عادية فإذا نظر إليها زوجها ابتسمت له وكلمته كلابا طيبا أسعد قلب زوجها. فطاعتها لزوجها ومعاملتها مع زوجها هي التي تسعده أو لا تجعله سعيدا. الخطأ 14: شد الرحال إلى مقابر الأولياء. كثير من النساء تقول لزوجها: يلا نصلي صلاة الجمعة في السيد البدوي، في إبراهيم الدسوقي، في الحسين، في أي مسجد من المساجد المقبورة، وتظن أن الصلاة في هذه المساجد أفضل من غيرها من الصلوات. وهذا خطأ، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور أو أن يصلي الناس في هذه المساجد المقبورة. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. الخطأ 25: التطير والتشاؤم. بعض النساء تتشاءم، دخلت امرأة فانطفأ الكهرباء فتتشاءم من هذه المرأة، هذا لا يجوز، وهذا الذي حدث قدر الله عز وجل. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. الخطأ 26: الحلف بغير الله عز وجل. بعض النساء تحلف بغير الله، تقول: والنبي وحياتك ورحمة أبوك ورحمة أمك، إلى غير ذلك من الأيمان التي لا تجوز، أن هذا حلف بغير الله. والحلف بغير الله شرك، لما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. الخطأ 27: الاحتفال بالأعياد البدعية. بعض النساء تحتفل بعيد رأس السنة وعيد الميلاد وعيد الأم وعيد شم النسيم وغيرها من الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأقول أيتها الأخت المسلمة، إن الله عز وجل جعل لنا عيدين اثنين فقط، جعل لنا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما ما عادهما من الأعياد فإنها أعياد مبتدعة فيها تشبه باليهود والنصارى والكفار. وقد روى أبو داود وصححه الألباني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز لك أن تفعل مثل هذه الأعياد، عيد ميلاد الولد، عيد ميلاد ما أنزل الله بها من سلطان. الخطأ 28، التشبه بالكافرات، فإن بعض المسلمات تطيل أظفارها تشبها بالكافرات، أو تقص قصة معينة لشعرها تشبها بالكافرات، أو تلبس لبسة معينة في فستانها أو ثوبها أوروبا أو نحو ذلك. فنقول لا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالكافرة لأنك مفضلة عليها. وقد روى أبو داود وصححه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ويجب على المرأة المسلمة أن تكون لها شخصية متميزة عن غيرها من نساء الكافرات، فإن الكوافر من النساء لا ملة ولا دين ولا مبدأ. أما المرأة المسلمة إنما وجدت لصناعة الرجال. المرأة المسلمة عليها مسؤولية عظيمة في تربية. الخطأ 29، مصافحة المرأة للرجال الأجانب. لا يجوز لك أيتها الأخت المسلمة الكريمة أن تضع يدك في يد رجل لا يحل لك، وإنما تصافحي أباك، أخاك، خالك، عمك، ابن أخيك، ابن أختك. أما ابن عمك لا يجوز أن تصافحيه، لأنه يجوز أن تتزوجي به. فكل رجل يجوز أن تتزوجي به لا يجوز أن تضع يدك في يده. ويسمى هذا الرجل الألباني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لأن يضرب الرجل في رأسه بمسلة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني يضع يده في يدها أو يمس شيئا من جسدها. صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان. وفي رواية: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، يعني اللمس. فإن قال قائل: إن هذه المصافحة إنما تكون حراما إذا كانت بريبة أو بشهوة، هذه المصافحة لا تجوز أيتها. وقد ثبت عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وعند الطبراني وحسنه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أمس أيدي النساء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه كان يبايعهن بالكلام، يعني في يد الرجال عند المبايعة. ولذلك نقول: يجب على الرجل أن لا يصافح النساء، ويجب على المرأة أن لا تصافح الرجال، لأن هذا أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تخضع بالقول في محادثة الرجال، سواء ردت على التليفون أو كلمت الرجال لحاجة أو لضرورة، ينبغي أن تكلمهم كلاما معتدلا مستقيما، لا تتكسر في كلامها ولا تتمايع في قولها، فإن هذا يسمى الردب التي ليس فيها خضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. لكن المرأة تقول: مين خطتك، مين عاوز إيه، وتتمايع في قولها، فإن هذا لا يجوز شرعا. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإنه يفسد قلوب الرجال، فاتق الله أيتها المرأة المسلمة. ولا تظنين ولا يسول لك الشيطان أن هذا الخضوع سيحبب الرجال فيك، بل الرجال يعلمون أنك امرأة غير ملتزمة وغير مستقيمة، فحينئذ يسخرون منك ولا يقدرونك ولا يحترمونك. الخطأ 31، الغيبة. كثير من النساء يجلسن مجالس الغيبة: فلانة قصيرة، فلانة جميلة، فلانة متكبرة، فلانة لا تفهم من دينها شيئا، وفلانة كذا وكذا. وهذا كله والعياذ بالله من الغيبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى القرآن عنها، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل يغتاب أختها كأنها وضعت أختها بين يديها ميتة وهي تنهش من لحمها والعياذ بالله. ولكن أن تسامحها ما جزاؤها في الآخرة؟ جزاؤها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن أنس بن مالك: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ويقعون في أعراضهم. فانظري أيتها الأخت المسلمة، انظري إلى هذه الصفة القبيحة التي تكون بها المرأة يوم القيامة أو على الأقل في القبر، لأنها تخمش وجهها لأنها اغتابت أختها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح والعياذ بالله. ولكن إذا سمعت إحدى النساء تغتاب، إحدى النساء تقول طويلة قصيرة رفيعة أخلاقها كذا، قلها اتق الله، لا تذكر إلا عن وجهك النار يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الخطأ 32: عقوق الوالدين. أيتها الأخت المسلمة، احذري أن تعقي أباك أو أمك. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، من أكبر الكبائر أيتها الأخت المسلمة. واعلمي تماما أن بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه الألباني عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أجاهدك حي؟ قال: نعم أمي. قال: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وروى الإمام أحمد والترمذي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنة من أوسط أبوابها. أما العقوق فإن له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وقد يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا. فقد روى الحاكم وصححه عن أنس وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره ظلم وقطعة الرحم، ذنبان عظيمان لهما عقوبتان في الدنيا والآخرة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الخطأ 33: إيذاء الجار. فإن بعض النساء تؤذي جارتها بلسانها أو بأشياء أخرى كفعلها وسلوكها ونحو ذلك، وقد أوصانا الله عز وجل بالجار فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب ويرون عظمة الإسلام في سلوكها وأخلاقها. على الأخت المسلمة أن تحسن إلى جارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك ونهانا عن إيذاء الجار. فقد روى البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يأتمنه جاره، والذي يخاف جاره من سطوته أو يخاف جاره من إيذائه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الجار على جاره أو ذمه له مقياسا له، محسنا أو مسيئا. فقد روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعت جيرانك يقولون قد أسأت فقد أسأت. الخطأ 34: ترك الصلاة. وكثير من النساء تترك الصلاة بالكلية، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعليك أيتها الأخت المسلمة إذا سمعت الأذان أن تترك ما في يدك، اترك الخبيث، اترك الطبيخ، اترك الأرز، اترك أي عمل في يدك، وتوضئي واستمعي الأذان وصلي السنة القبلية وادع الله عز وجل بين الأذان والإقامة فالدعاء مستجاب، ثم قومي فصلي صلاتك، ثم صلي السنة البعدية إن كانت هناك، ثم انطلقي إلى عملك، لأن هذا تعظيم لشعائر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الخطأ 35: ترك الصيام بلا عذر. فإن بعض النساء يتركن صيام رمضان بغير عذر ولا رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي والحديث صحيح متفق عليه، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فانظر، الله عز وجل جعل الصيام له لأنه يجزي عليه جزاء عظيم. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك الصيام متعمدة بلا عذر، لأنه ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. وقد روى الإمام النسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض عذاب القبر فقال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في أعلى الجبل، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فانظر إلى جزاء هؤلاء القوم الذين لا يصومون الفريضة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الخطأ 36: الكبر. بعض النساء تتكبر على النساء الأخريات لأنها أجمل منها أو أقوى منها أو أكثر أبناء منها، أو أنها تزوجت والأخرى لم تتزوج، أو أنها أغنى منها ونحو ذلك. ولتعلم الأخت المسلمة أن كل هذه الأشياء ظل زائل، وأن الدنيا كلها ستزول. فتواضعي لأخواتك، تواضعي لأخواتك ولا تتكبري عليهن. فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، يعني يتبختر كبرا، فأمر الله عز وجل الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وعند الإمام أحمد وأبي داود وصححه الألباني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. اللهم نجنا منها يا رب. فإياك أيتها الأخت المسلمة، إياك أن ترتكبي هذا الذنب العظيم وهو الكبر. الخطأ 37: تضيع الأوقات فيما لا يفيد. إن العمر كنز حقيقي للإنسان، لأن اليوم الذي يمضي لا يعود مرة أخرى، وأنت تكتب أعمارك أو يكتب عمرك بالأنفاس، لا بالساعات ولا بالأيام ولا بالشهور ولا بالسنين. حينما كنت في بطن أمك وقال الملك: أي رب، مخلقة ولا غير مخلقة؟ أي رب، شقي أم سعيد؟ أي ربي، ذكر أم أنثى؟ ثم قال: كم عمره؟ أمر الله الملك أن يكتب عمرك، فقال مثلا: أكتب عمرها 30 مليون نفس. فكلما تنفست نفسا نقص من عمرك شيء، بقي لك 20 نفسا، 15 نفسا، 10 أنفاس، 3 أنفاس، نفسان، نفس واحد، لم يبق لك نفس فتموتي. فأي نفس أضعتيه في غير طاعة الله عز وجل فأنت خاسرة، ستندمين عليه يوم القيامة. ولذلك لا يجوز تضييع الأوقات في المكالمات الهاتفية الطويلة التي لا طائل من ورائها، ولا تضييع الأوقات في الجلسات مع النساء الأخريات في الكلام الذي ليس فيه خير للدنيا ولا للآخرة. جلست مع أختك، جيبوا كتاب رياض الصالحين افتحوا اقرأوا لكم حديثين ثلاثة، أو جيبوا كتاب الرحيق المختوم في السيرة افتحوا اقرأوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حبيتوا تجلسوا مع بعض جيبوا شريط لأحد العلماء الأجلاء واسمعوا الشريط مع بعض، تستفيدنا من أعماركن وتأخذنا على هذه الجلسة جلسة الذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتجدين هذه الجلسة في ميزان حسناتك يوم القيامة. الحاكم وصححه الألباني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فينبغي للمسلم أن يستغل حياته وأنفاسه وفراغه وصحته في طاعة الله عز وجل. الخطأ 38 عدم غض البصر. بعض الأخوات تظن أن غض البصر خاص بالرجال فيجب على الرجل أن يغض بصره عن المرأة. نعم يجب على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، لكن يجب على المرأة أيضا أن تغض بصرها عن الرجال، لأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال الله عز وجل أيضا للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة التي تغض بصرها دائما تكون محبوبة إلى زوجها، وزوجها عندها يملأ عينيها، أما المرأة التي تنظر إلى هذا وذاك فإنها تحتقر زوجها، لأنها رأت من هو أطول منه، من هو أثقل منه، من هو أجمل منه، من هو أغنى منه، من هو أحسن أسلوبا منه، فإذا بها تكفر بنعمة ربها عليها ولا ترتاح مع زوجها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فلا تنظري إلى الرجال لا في الشارع ولا في المجلة ولا في التلفاز ولا نحو ذلك، وغض بصرك واتق الله عز وجل. الخطأ 39 العبوس في وجه أخواتك المؤمنات. بعض النساء تسلم على المرأة وهي مكشرة، ليه؟ ابتسمي في وجه الأخت المسلم، هذه الابتسامة بأجر وصدق. فقد روى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فعليك أيتها الأخت المسلمة الكريمة أن تبتسمي في وجوه أخواتك المؤمنات، لأن هذا يشرح الصدر ويديم الصداقة، وتأخذين به أجرا وثوابا من الله عز وجل. واعلمي أنك أيتها الأخت المسلمة يمكن أن يكون سلوكك هذا الطيب دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيحب النساء الالتزام من سلوكك وابتسامتك في وجوههن. الخطأ 40 مصاحبة النساء غير الصالحات. عليك أيتها الأخت المسلمة أن تصاحب المرأة التقية الورعة، المرأة التي تذكرك بالله عز وجل، المرأة التي تأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى، المرأة التي بدلا من أن تهدي لك شريطا للأغاني تهدي لك شريطا للذكر، شريطا لمحاضرة، شريطا لخطبة، المرأة التي تأخذ بيدك إلى كل خير وفلاح وصلاح. فقد روى أبو داود والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني الرجل على طريقة صاحبه فليتخير أحدكم الصاحب الطيب. ولذلك روى الترمذي وحسنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. لا تصاحب إلا مؤمنا لأنه إذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على شر حذرك ونهاك، فهو يأخذ بيدك إلى الله ويبعدك عن الشيطان. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن التقي إذا قدمت له كثيرا شكر وأثنى، وإذا قدمت له قليلا ستر ولم يفضح. أما غير التقي إذا قدمت له كثيرا حسد، وإذا قدمت له قليلا لم يستر بل فضح وأشاع. والمرأة الصالحة كبائع المسك. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيب، ونافخ الكير يعني الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة والعياذ بالله. فمصاحبة المؤمنات الصالحات خير وبركة، فابتعدي عن الفاسدات الفاسقات، وحافظي على مصاحبة المؤمنات حينها تفوزي بخيري الدنيا والآخرة. أيتها الأخت المسلمة إن مصاحبة المؤمنات الصالحات
يعينك على طاعة الله عز وجل ويجعلك في عداد الصالحات القانتات الحافظات للغيب، لأنهن إذا رأينك على خير أعنك. الخطأ الواحد والأربعون وصف المرأة شعرها بشعر آخر مستعار، وهو ما يسمى عندنا بالباروكة ونحوها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، يعني تمزق شعرها وتساقط. فقال صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة هذا: قالت: أفأصله يا رسول الله؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وهنا يأتينا سؤال: هل يجوز أن تذهب المرأة للكوافير؟ نعم، يجوز أن تذهب المرأة للكوافير بشروط. الشرط الأول أن تكون الكوافير، أي المرأة التي تزين المرأة، امرأة، أن تكون الكوافير امرأة، فلا يجوز أن يكون رجلا، لأنه لا يجوز له أن يطلع على المرأة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يحدث هناك نمص، يعني لا يحدث هناك نتف للحواجب ونحوها وما بين الحواجب، لأن هذا نمص نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ألا يحدث هناك فلج، والفلج وبرض الأسنان لكي تكون صغيرة جميلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفالجة والمتفلجة. الأمر الرابع ألا يكون هناك وشم، والوشم هو كان يصنع بالإبر قديما، والآن الوشم يصنع بطريقة أخرى، وهو ما تصنعه بعض الكوافيرات للنساء، تضع على خدها ما يسمى بالحسنة، نقطة سوداء وتعمل حولها عدة نقاط سوداء، المهم مثل الحسنة، فهذا نوع من أنواع الوشم. الشرط الخامس ألا يطلع على المرأة أحد غير زوجها ومحارمها. الخطأ الثاني والأربعون الوشم والنمص والفلج، وقد مر هذا معنا. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وقد مر معنا معنى الوشم والنمص، وهو نتف الحواجب وترقيقها، والفلج وهو برد الأسنان وترقيقها أيضا. هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعر وجهها؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح الراجح أن المرأة يجوز أن تأخذ ما على وجهها إذا ظهر لها لحية أو شارب أو نحو ذلك. أما الحواجب، الحاجبان وما بينهما، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ منهما شيئا. الخطأ الثالث والأربعون وضع طلاء الأظفار الذي يمنع وصول الماء إلى الأظفار، جمع منكر، منكر ومنكر ومنكر مناكير. وهذا الأمر خطير ولا يجوز لأمور. الأمر الأول أنه يمنع وصول الماء إلى الأظفار، فتتوضأ المرأة فلا يصح وضوءها، ومن ثم لا تصح صلاتها. الأمر الثاني أن فيه تشبها بالكافرات، وأنه منهم. الأمر الثالث أن فيه تغييرا لخلق الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق أظفارا بهذا المنظر ولا بهذا الشكل. الخطأ الرابع والأربعون مخالفات في الصلاة. قد تصلي الأخت المسلمة، فقد تصلي بثوب قصير ونحو ذلك. ومن أخطاء الصلاة أيضا أن المرأة قد لا تمكن أعضاء السجود من الأرض، فتسجد على الجزاء إذا قالت سمع الله لمن حمده رفعت بصرها إلى السماء، وهذا لا يجوز، بل يجب أن تضع بصرها في الأرض حينما تقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة كما ثبت في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع. ومن النساء من إذا سلمت عن اليمين أو الشمال فتحت يدها وقالت السلام عليكم ورحمة الله، ثم فتحت يدها الشمال وقالت السلام عليكم ورحمة الله، وهذا خطأ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ما شأن الأخت المسلمة بالرجوع إلى شريطين، شريط أخطاؤنا في الصلاة، في هذا الشريط تعرف المرأة الأخطاء التي تحدث في ثيابها أو أماكن صلاتها. والشريط الثاني شريط 40 خطأ في الصلاة، تعرف المرأة الأخطاء التي يقع فيها الناس في حركات الصلاة وهيئاتها. الخطأ 45 الجهل بأحكام. أرادت أن تتوضأ تقول نويت الوضوء، وهذا خطأ، لأن النية محلها القلب، وينبغي أن تسمي الله عز وجل وتدخل في الوضوء مباشرة. وبعض النساء لا تجيد غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا تعرف الفرق بينهما. ومن النساء من لا تحسن تتوضأ فتترك تخليل أصابع اليدين أو الرجلين، أو تمسح بعض شعرها، أو تمسح رقبتها، أو غير ذلك. أحيل الأخت المسلمة الكريمة إلى شريط 70 خطأ في الطهارة فلترجع إليه، وهو مشهور في المكتبات السمعية. الخطأ 46 الأكل بالشمال. بعض النساء تريد أن تظهر نفسها متقدمة متطورة أمام زميلتها، فتمسك الشوكة بالشمال والسكين باليمين وتقطع وتأكل بالشمال، نوع من أنواع التقدم والتطور، وهذا والله تخلف ورجعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كان يأكل باليمين، ونهى أن يأكل الناس بالشمال. فقد ثبت عند ابن ماجة وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، وفي صحيح مسلم ماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن هنا يجب على الأخت المسلمة أن تأكل باليمين، وأن تعود أولادها وبناتها أن يأكلوا باليمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الخطأ 47 رفض الزواج بحجة الدراسة. قد ترفض الأخت المسلمة الزواج أو تؤجله بحجة الدراسة، لأنها تريد أن تكمل كلية أو تريد أن تكمل جامعة أو نحو ذلك للأجيال، فهي الأرض الطيبة التي تخرج للكون رجالا يعرفون الله عز وجل ويذودون عن حياض الإسلام. فالنساء هن اللائي أخرجن الأبطال الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، زلزل الأرض من تحت أقدام الكفار. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارا، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. فإذا جاءك الزوج الصالح في أي وقت فلا ترديه، لأنه نعمة عظيمة من الله عز وجل أن يرزقك الله تبارك وتعالى بزوج صالح يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. الخطأ 48 الزواج بغير إذن وليها. من النساء من تتزوج بغير إذن وليها، وهذا الزواج باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وثبت عند الإمام أحمد أيضا وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وعند البيهقي عن عائشة، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا الذي يسمى بالزواج العرفي، وهو أن تتفق البنت مع الولد ويتزوجان عرفيا عند المأذون بدون علم وليها، فهذا نكاح باطل، وهو حرام، وهو سفاح، يجب على الأخت المسلمة أن تتنزه عن ذلك. الخطأ 49: إهمال الزينة أو تركها عند قدوم الزوج. نجد كثيرا من النساء لا تحرص أن تتجمل لزوجها، ولكنه يراها دائما في البيت بملابس الطهي والروائح الكريهة وغير ذلك، وإنما إذا أرادت أن تخرج إلى الشارع تزينت وتجملت. وهذا والله أمر فظيع وجرم كبير، أن تتزين المرأة لغير زوجها وأن تهمل الزينة لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير النساء كما عند النسائي وحسنه الألباني عن أبي هريرة: يا رسول الله، ما خير النساء؟ قال: من تسرك إذا نظرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. فنحن نقول: ينبغي للأخت المسلمة الكريمة ألا تنام بعد الفجر، صلي الفجر وتقرأ بعض القرآن وتذكر ربها عز وجل بالأذكار، ثم تقوم فتعمل عملها مبكرا وتنظف بيتها وتطهي طعامها وغير ذلك، وقبل أن يأتي زوجها من العمل تغتسل وتلبس أحسن الثياب، ثم تستقبل زوجها فينظر إليها فتشرح صدره وتسره وتعينه بذلك على غض بصره عن النساء الأجنبيات. تتزين لزوجها كلما دخل رآها بمنظر طيب فيزداد لها حبا، وهي تقترب من الله عز وجل بذلك، لأن المرأة إذا تزينت لزوجها بنية غض بصره عن الحرام فإن الله عز وجل يثيبها على ذلك خيرا. بل إن المرأة ينبغي أن تقول لزوجها كلاما طيبا يشرح صدره، فتقول: أنت أجمل رجل، أنت أحسن رجل، أنا أحبك، أنا كذا وكذا. كل هذه الكلمات تؤجر المرأة وتثاب عليها. وكذلك الرجل ينبغي له أيضا أن يسعد زوجته بكلمات طيبات. فالرجل أحيانا يأتي متعبا من الخارج ويدخل: أين الغداء؟ فيجد زوجته قد تجملت له، فينبغي أن يقول شيئا، يقول: ما هذا الجمال؟ إيه الحلاوة دي؟ وهذه الكلمات لا تظن أنها قليلة عند الله عز وجل، بل إنها عظيمة ولها أجر كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يسعد زوجته بكل شيء، حتى وأنت على الطعام وأخذت لقمة فوضعتها في فم امرأتك تريد إسعاد قلبها، حينئذ تأخذ أجرا وثوابا. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها أجر. فهذا أمر طيب وأمر جميل أن تسعد زوجتك بأن تطعمها في فمها، وكذلك المرأة تفعل ذلك مع زوجها. الخطأ 50: كثرة خروج المرأة لغير ضرورة. من المخالفات المنتشرة عند كثير من النساء كثرة خروج النساء من بيوتهن لغير ضرورة شرعية. تجد المرأة خارجة كل يوم تزور فلانة، واليوم الثاني تزور علانة، واليوم الثالث تزور جارتها وتزور صاحبتها، أو تخرج تدور السوق كله عشان تجيب جرجير أو فجل أو طماطم أو نحو ذلك، وهذا كله ليس من صفات المرأة المسلمة. المرأة المسلمة مستقرة في بيتها، لا تخرج إلا لضرورة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجلوس المرأة في بيتها عبادة لربها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما عبدت امرأة ربها بمثل جلوسها في بيتها. أيتها الأخوات الكريمات، قبل أن أختم معكم هذا اللقاء أود أن أنبه على خطأ شنيع جسيم، ألا وهو الإسراف والتبذير. فإن بعض النساء لا تتقي الله عز وجل في مال الزوج، فإذا بها تسرف وتبذر في مال زوجها، وهذا خيانة للأمانة التي حملها الله عز وجل إياها. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في بيت سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى المرأة أن تدبر في مال زوجها. فمن النساء من إذا طبخت أرزا وبقي شيء في الحلة سكبته في الزبالة، هذا إسراف وتبذير لا يجوز. ومن النساء من إذا بات طبيخ لا تضع في الثلاجة لكي تسخن ويأكله في اليوم التالي، كلا، الطبيخ اللي يفضل كله يسكب، هذا إسراف وتبذير وستسأل عنه أمام الله. من النساء من إذا انقطع ثوبها ولو تمزق شيئا بسيطا، ألقت هذا الثوب وطالبت زوجها بثوب آخر، وكان يمكن أن تحيكه أو أن تخيطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل خلق الله تبارك وتعالى. ومن النساء من إذا تمزق حذاء ابنه، تمزق حذاءه يعني شيئا صغيرا أو قليلا رمته، وطالبت زوجها أن يشتري حذاء للولد، فتجد عندها أحذية كثيرة جدا، هذا مقطوع من الأمام وهذا من الخلف وهذا من هنا وما هذا من اليمين وهذا من اليسار، فيمكن أن تجمع كل هذه الأحذية وتصلح الحذاء عند الرجل خياط يخيط ويكون حذاء جيدا. حذاء بثلاثين جنيه وأربعين جنيه المرأة تكسل تخيط بربع جنيه أو بنصف جنيه حتى يصير جديدا، وتطالب زوجها بحذاء جديد لولدها. فنحن نقول بارك الله فيكم أيتها الأخوات المسلمات أنتن اللاتي تدبرن في المعيشة، فتقربي إلى الله عز وجل بتدبير أموال زوجك، فإن الله يبارك لك في صحتك ويبارك لك في أولادك ويبارك لك في زوجك. وأسأل الله عز وجل أن يستر بناتنا وبنات المسلمين، وأن يحبب إليهن الحجاب، وأن يكره إليهن التبرج والسفور. اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم استرهن بسترك الجميل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سائلة تسأل وتقول: كيف أتعلم العلم الشرعي؟ نقول: يمكن للمرأة المسلمة أن تضع لنفسها برنامجا علميا تتابع فيه تعلم العلم الشرعي على قدر الوقت المسموح لها به حسب ظروف أولادها وبيتها. فأنا يمكن أن أضع لك برنامجا مبسطا جدا ولن يعطلك كثيرا. بعد صلاة الفجر تقرأ ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل على زوجك أو أخيك، أو تحضري شريطا من أشرطة القرآن الكريم وتستمعي إلى ثلاث آيات وتحفظي هذه الثلاث الآيات بعد صلاة الفجر، ثم تصلي بهن الظهر والعصر والمغرب والعشاء وسنن هذه الصلوات، حينها تثبت هذه الآيات. يبقى كل يوم تحفظي ثلاث آيات فقط وتراجعي من حفظك في اليوم عشر آيات، وتصلي بالمراجعة ركعتين بعد سنة العشاء. أولا القرآن الكريم حفظ ومراجعة، حفظ ثلاث آيات مراجعة عشر آيات. ثانيا الحديث الشريف، تحفظي حديثا واحدا كل يوم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وهذا كتاب صغير جدا في 450 حديثا، وكل حديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة. ثالثا التوحيد تقرأ في الأسبوع درسا واحدا من كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. رابعا الفقه، تقرأ كل يوم ثلاث صفحات من كتاب الوجيز في الفقه، أو إن كان عندك موهبة حفظ تحفظ كل يوم ثلاثة ضوابط من كتاب بداية المتفقه. رابعا السيرة، تقرأ كل أسبوع درسا واحدا في السيرة النبوية، وأرشح لك كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل أسبوع درس واحد خمس صفحات، وتبدأ من أول البعثة، وكل يوم تأخذين خمس صفحات فقط، هكذا تتعلمين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن للأخت أن تتعلم في بيتها على حسب ظروفها وأوضاعها، وتتصل بالمشايخ والعلماء، والشيخ يرشح لها كتبا تقرأها في بيتها وتدرسها. وإذا استصعب عليها شيء تجعل زوجها يتصل بالشيخ ويرتب لها أو يحل لها هذه الإشكالات التي تأتيها. هذه سائلة تسأل وتقول: هناك أخطاء كثيرة في الطهارة، فكيف نعرف هذه الأخطاء ونتوضأ وضوءا صحيحا ونغتسل غسلا صحيحا، وما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض للمرأة؟ الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة أن المرأة في غسل الجنابة لا تفك ضفائرها، أما في غسل الحيض تفك ضفائرها، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المرأة في غسل الجنابة تغتسل غسلا عاديا، أما في غسل الحيض فإنها قبل أن تغتسل أكرمكن الله تأخذ قطنة وتبللها مسكا أو فلا أو وردا أو أي نوع من أنواع الطيب، وتطهر بها باطن فرجها ثم تغتسل. لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبته البخاري ومسلم، فقالت: يا رسول الله كيف أغتسل من المحيط؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قالت عائشة: فجذبتها بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. ومعنى فرصة يعني قطنة، ممسكة يعني مبللة بمسك، تتبعي بها أثر الدم يعني في هذا المكان الذي يخرج منه الدم تطهره. وأنبه هنا على أمور: الأمر الأول، بعض النساء تبلل هذه القطنة بكولونيا، وهذا خطأ، لأن الكولونيا أو الطيب المحتوي على كحول يؤذي المرأة في هذا المكان، فينبغي أن يكون طيبا خاليا من الكحول. الأمر الثاني، العلة في هذا الأمر، قال الفقهاء: لأن دم الحيض له رائحة منتنة، فقد يأتي الرجل يجامع زوجته بعدما تغتسل فيشم منها هذه الرائحة فيكرهها ويطلقها وتفشل الأسرة كلها، والإسلام حريص على بقاء الأسرة المسلمة. هذه سائلة تسأل وتقول: إذا تعسر على المرأة طلب العلم على يد المشايخ والعلماء فماذا تصنع؟ الجواب: يمكن للمرأة أن تتصل بأحد المشايخ أو العلماء، يرشح لها كتبا معينة وتدرس هذه الكتب في بيتها، وإذا انتهت من مرحلة اتصلت به فأعطاها مرحلة أخرى. هذا السؤال يقول: هذا الشريط أو هذه المحاضرة بها 30 خطأ فقط، أين العشرون الأخرى؟ العشرون الأخرى منشورة منذ فترة بعنوان 20 خطأ للمرأة، وهي موجودة في التسجيلات الإسلامية. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب، وكره إليهن التبرج والسفور. اللهم كره إليهن التبرج والسفور، اللهم استرهن بسترك الجميل. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كلاما لا يصر عن الحجاب، إلا سمعنا أختنا شيئا عجاب.
قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
قالوا خياما علقت فوق الرقاب.
قالوا ظلام الحال كم بين الثياب. قالوا التأخر والتخلف في الحجاب.
مع تحيات مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، انتظروا منا كل جديد على وعد بلقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم عمل المقدمة والإخراج الفني والهندسة الصوتية باستوديو الوليد، للإخراج الإسلامي مهندس ضياء عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب.
يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب.